أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال صلى الله عليه وآله: أنا دار الحكمة وعلي بابها. وهذه روايات لم ترد من طرقنا وحسب، بل وردت من طرقنا ومن طرق غيرنا. هذا سيد أهل العلم في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، ينفتح له من كل باب 1000 باب. والغرض من هذا التمهيد ذكر فضيلة له صلوات الله عليه، مع بيان فضل العلم والآيات المبينة لفضل العلم تثبت فضل العلم لعامة الناس، وتحض على العلم عامة الناس، وترغبهم في تحصيل العلم والحكمة. والعلوم شتى، والتخصصات في هذه الأيام كثيرة جدا، والعلم في نفسه فضيلة وكمال إلا ما استثني، على خلاف يعني بين العلماء، هل يوجد علم مستثنى ليس فيه كمال؟ يمكن أن يقال إنه يوجد علوم مستثنات، هذا فيه خلاف بين العلماء لا نريد أن نخوض فيه. والعلم في نفسه كمال، فالعلوم على اختلافها كمال للإنسان، ولكن كمال العلوم يتفاوت، فبعض العلوم أكمل من بعض، فما كان مرتبطا من العلوم بحياة النبات فكماله بمقدار كمال النبات، وما كان من العلوم مرتبطا بحياة الحيوانات فكماله مرتبط بكمال الحيوانات، أي الأول يتأثر بمدى أهمية النبات، والثاني يتأثر ويكتسب أهميته من أهمية الحيوانات. وما كان من العلوم مرتبطا بالإنسان فكماله بمقدار كمال الإنسان، وأهميته بمقدار أهمية الإنسان. وفي الإنسان جهات: الإنسان بدن وروح، والبدن فان والروح باقية. فالعلوم المرتبطة بروح الإنسان أكمل من العلوم المرتبطة ببدنه. الحياة الأخرى للإنسان لهذا البدن لم تكون فيها عوارض تستدعي العلوم التي تدرس في هذه الدنيا من أجل إصلاح هذا البدن. فإذا العلوم تختلف قيمتها باختلاف موضوعها. وإذا كان كذلك فأشرف العلوم وأكملها هو العلم المعني بدراسة الدين الأشرف، لأنه يكتسب أهميته وفضله من أهمية الدين وفضله. عليكم السلام. فمعرفة علوم الدين هي أكمل المعارف وأشرف المعارف. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي للمرء أن يحرص على تعلم دينه لنيل أرفع درجات الفضل والكمال. ويكفيك منبها على أهمية علوم الدين أن الله سبحانه أرسل صفوة خلقه الذين اجتبى من عباده، أرسلهم لتعليم الناس أي شيء؟ هل أرسلهم ليعلموا الناس الهندسة، أم ليعلموا الناس الطبابة، أم ليعلموا الناس طبقات الأرض؟ إنما أرسلهم ليعلموا الناس الدين، ويعلموهم الشرع الحنيف، يعلموهم يعرفوهم بالله، ويعرفوهم بما أراده الله منهم، يبلغوهم رسالات ربهم. فإذا كان هذا العلم هو العلم الذي أرسل الله صفوة خلقه وخيرة بريته لتبليغه، عندما يتنبه العبد لهذه المسألة ألا يكفيه هذا في تحفيزه لتعلم الدين وتشوقه لمعرفة هذا العلم؟ لو أن الله سبحانه أرسل نبيا واحدا من أجل تعليم الدين لكفى ذلك محفزا للعباد في أن يتعلموا الدين، وأن تكون همتهم في تعلمه أعظم من همتهم في تعلم غيره من العلوم. فكيف وقد أرسل الله سبحانه 124,000 نبي، هذا فقط من البشر من الرجال، وأما الوسائط الذين ليسوا من البشر الملائكة، لأنهم أيضا يوحون إلى الأنبياء، والذي يوحونه إلى الأنبياء هو الدين. فإذا من الذين أرسلهم الله سبحانه لإيصال الدين جبريل، وما أدراك من هو جبريل؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. إذن لو أننا قصرنا نظرنا على هذه الجهة لكفى في ذلك مرغبا في تعلم الدين. فكيف وقد بلغ الحث والترغيب من سيدنا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الترغيب حدا، قال في الحديث الصحيح: لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي، وهو الرؤوف الرحيم، هو أرحم بنا من أمهاتنا، لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. وددت كلمة عظيمة، ودد تدل على شدة التعلق والمحبة القلبية، وقوع الأذى على شخص تحبه أشد المحبة، أدنى درجة من الأذى يوجع قلبك، ولكن الإمام عليه السلام يرى أن هذا الأذى إذا حصل هذه النتيجة فإنه يوده ويحب أن يقع على شيعته الذين يحبهم أكثر من أمهاتهم. ما الذي يوده؟ وددت لو أن السياط على رؤوس أصحابي. السوط أداة للتعذيب والأذى، ولكنها تستعمل عادة على البدن، لا يضرب بها الرأس، لأنها توصل إلى الهلاك. ومع ذلك الإمام الصادق لم يقل على أكتاف أصحابي، لم يقل على ظهور أصحابي، بل قال على رؤوس أصحابي. فالعجب كل العجب من الشيعي الذي يبلغه مثل هذا الترغيب الأكيد من الإمام الصادق عليه السلام، ثم بعد ذلك يعزف عن تعلم الدين والتفقه فيه. كيف يلقى الإمام الصادق عليه السلام وقد بلغه مثل هذا الترغيب فلم يحرك فيه ساكنا، ولم يستجب له، ولم يظهر من الشوق والرغبة ما دلالة هذا الكلام على محبته؟ لا تحتاج إلى بيان. الدين إذن ينبغي للمؤمن أن يتعلمه وأن يعرفه لهذه المحفزات. وإذا كان الإنسان ماديا بطبعه فلا بد أن نبين بعض الحوافز المادية لتعلم الدين. هذه محفزات معنوية، الآيات الشريفة المبينة لفضل العلم محفزات معنوية قد لا يستجيب لها بعض الناس. كلام الإمام الصادق عليه السلام محفز معنوي ربما لا تستجيب له بعض النفوس. نذكر بعض المحفزات المادية. ما هو أثر الدين في حياة الفرد وفي حياة المجتمع؟ أما أثر الدين في حياة الفرد فإن الفرد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يحجب عنا علم ما يكون، وحجب المستقبل عن الإنسان له تأثير بالغ في عواطف الإنسان. الإنسان لأنه يجهل المستقبل تجده يعيش القلق والخوف من المجهول. الخوف من المجهول أمر مغروس في النفوس. لعل الإنسان إذا لقي واحدا من شرار الناس لعله لا يخاف، ولكن لو وضع في غرفة مع جثة أحد الصلحاء وهذا الصالح ميت وقيل له ابق معه في الغرفة إلى الصباح لعله لا يتحمل، مع أنه يعرف أن هذا ميت لا يضر به شيء، ويعرف أن ذاك الحي من شرار الناس، مع ذلك يخاف من هذا ويأمن ذاك. الخوف من المجهول أمر مغروز ومغروس في نفوس الناس لأمر ما، لحكمة ما لا نعلمها، حجب عنا المستقبل. حجب المستقبل يؤثر في عواطفنا وفي قلقنا وخوفنا. فما الذي يرجع السكينة إلى نفس الإنسان؟ لو أننا لاحظنا من تركوا الدين نجد أن قلقهم في تزايد مستمر ولا يجدون مأوى وملجأ تسكن إليه نفوسهم. ولعل الدراسة التي تقول إن 80% من الأمراض النفسية انحسرت بعد ظهور النور دليل على مدى تأثير المجهول في قلق الإنسان وخوفه. على أي حال، أهل الدين تطمئن نفوسهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحاجة الفرد للطمأنينة والسكينة تجعله محتاجا للدين. إن لم تؤثر تلك الحوافز المعنوية فهذا حافز مادي للإنسان. هذا أثر الدين هذا بعض أثر الدين، نحن لسنا بصدد الاستقصاء، كل ما ذكرناه فقط على وجه التلميح والإشارة، لأن هذا الحديث لو أراد الإنسان استقصاءه فإنه يحتاج إلى تصنيف كتاب وجلسات ليبين الوجوه على النحو الذي تستحقه. أثر الدين في حياة المجتمع، عرفنا أثر الدين في حياة الفرد أنه يوجب الطمأنينة والسكينة، فما هو أثر الدين في حياة المجتمع؟ هذا الجانب متشعب جدا، أي للدين في حياة المجتمع آثار كبيرة جدا لا يسعنا استقصاءها. نشير إلى بعض آثار الدين في حياة المجتمع. الإنسان مركب يجمع قوى وغرائز محفزة تؤثر في إرادته وحركته نحو إشباع هذه الغرائز. من هذه الغرائز حب المال. الإنسان لحب المال لا شديد، ويحبون المال حبا جما، هذه واحدة من الغرائز. هذه الغريزة إذا أردنا أن نتحدث بلغة فرويد، هذه أنا أو هو، هو هذه الغريزة تدعو الإنسان لإشباعها بأخذ المال أينما وجد، ولو بسرقة المال من الناس، ولكن هذه الغريزة يتعلم الإنسان بالتدريج أنه لا يمكنه إشباعها في كل آن، لأن إشباعها في بعض الأوقات سيواجه بالصد والرد الذي سينتهي إلى عدم إشباعها. فمن يمد يده مثلا إلى جيب غيره سوف يجد من الغير مانعا، سيجد مقاومة من الغير تصده من أن يأخذ ماله، فيتعلم الإنسان من نعومة أظفاره أن يحتال في تحصيل إشباع الغريزة. هذا الاحتيال يسميه الأنا. فماذا يصنع إذا رأى مثلا كعكة؟ ابتداء الهو تقول له كل الكعكة، الأنا تقول له صاحب الكعكة سيراك وسيمنعك، انتظر حتى يغفل ليذهب إلى مكان آخر، عندها يمكنك أن تأخذ الكعكة. هذا الأنا. ثم بعد ذلك تأتي الأنا الأعلى. الأنا الأعلى هي القيم والمبادئ، تقول له حتى لو ذهب صاحب الكعكة إلى الطرف الآخر وأنت تتمكن من أخذ الكعكة، لكن هذا عيب. هذه يسميها الأنا الأعلى، الوازع النفسي، القيم والمبادئ والمثل العليا التي يتلقاها الإنسان. إذن هذه نظرة غير دينية. أنا تعمدت أن آتي بالنظرة غير الدينية لتعرفوا أثر الدين في حياة المجتمع. هذا تحليل فرويد، ليس تحليلا دينيا، ولكنه يذعن بأثر القيم والمبادئ في سلوك الإنسان، خصوصا في السلوك الذي يأمن معه المجتمع من شر الغرائز الموجودة عند الفرد. كل إنسان فيه ما يسميه الهو، والهو يدعوه إلى إشباع هذه الغريزة ولو بالاعتداء على الآخرين، ولكن ما الذي يصده عن ذلك؟ تصده القيم والمبادئ. القيم والمبادئ موجودة في الدين على الوجه الكامل، قد توجد في الناس، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الناس فيهم عندهم قيم، لماذا؟ لأن الله سبحانه فطر الناس على حب القيم والمثل، فهم يميلون بغرائزهم إلى الانقياد لهذه القيم. ولكن هذه القيم في غير الدين ناقصة، وإنما توجد بالنحو التام الكامل في الدين. فإذا ليعيش المجتمع بسلام يحتاجون إلى الدين. هذا جانب من جوانب حاجة المجتمع إلى الدين. إذا لابد من تعلم الدين، لأن العلم مرغوب فيه بمقتضى الآيات القرآنية، بمقتضى الروايات الشريفة التي تحض على ذلك حضا شديدا، وبمقتضى حاجة الإنسان فردا ومجتمعا لهذا الدين. هذه مقدمة للحديث عن علم الدين، وللحديث صلة إن شاء الله.
اللي عنده سؤال من المؤمنين يتفضل سماحة الشيخ. طبعا بلحاظ أن الشيخ لا يجيب على الأسئلة الفقهية. الشيخ أحد المؤمنين يسأل، يقول أن أحد المعممين يستشكل على الدعاء الذي فيه يا محمد يا علي انصراني فإنكما ناصران، ويقول أن في ذلك شرك. وفي نفس السياق ونفس المعمم يستشكل على دعاء التوسل ويسأل ويقول ما هو سنده ودعاء النجبة كذلك. وإذا سمحت من شيخ أنت من وحديث الكساء وجزء ما خلقت سماء مبنية في ذلك شركين، يعني هذه كل الإشكالات من الوسط الشيعي.
هذه مسائل متعددة نجيب عنها واحدا واحدا. أما انصراني فإنكما ناصران، فقد أجبنا عن هذا السؤال ربما في الأسبوع الماضي، وقلنا إنه إن كان القائل هذه الكلمة يعتقد أنهما قادران على نصرته بقوة من عند نفسيهما، فهذا يعتقد بألوهية المتعدد، يعتقد بإله مع الله، وهذا مشرك. ولكني أتيقن أنه لا يوجد أحد من أهل القبلة يعتقد هذه العقيدة، فإن أهل القبلة يصدحون ليل نهار أشهد أن لا إله إلا الله في اليوم الواحد، ما من أحد من أهل القبلة إلا ويشهد بهذه الشهادة عشرات المرات. أفيظن بهؤلاء أن يكون في اعتقادهم أنه يوجد مؤثر في الكون غير الله سبحانه؟ والمسلمون يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا إن كان يعتقد أنهما ينصران بقوة أنفسهما فهذا شرك، ولكننا نجزم أنه لا يوجد في المسلمين من يعتقد هذه العقيدة. وإن كان يعتقد أن الله مكنهما وأن الله سلطهما وأن الله أقدرهما على أن ينصرانه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فإن كان يجحد أن الله فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وفضل عليا عليه السلام، فهذا يحتاج إلى أن يراجع عقيدته، وليس أهلا لتعليم الناس العقيدة. من كان يشك في فضل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وكرامته عند الله، ومن كان يشك في فضل علي وفي كرامته عند الله، فهذا ليس أهلا لتعليم الناس العقيدة. يقال له تعلم ثم تكلم. هذا بالنسبة للسؤال الأول. ولعله يريد أن يحتج بقوله تعالى إن النصر وما النصر إلا من عند الله، فإن الآية تنفي أن يكون النصر من غير الله سبحانه، ولكنه يقال له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. القرآن الذي نفى النصر من عند غير الله قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم، إذا كان وما النصر إلا من عند الله بالمعنى الغلط الذي فهمه، كيف يكون علينا النصر؟ إن تنصر الله، إذا كان وما النصر إلا من عند الله، الله صار ناصر أم منصور؟ تقول المقصود بنصرة الله نصرة دين الله، لا بأس، إن تنصروا دين الله ينصركم. إذا كان وما النصر إلا من عند الله، كيف ننصر دين الله؟ نقول اذهب أنت وربك كما قال أولئك، معاذ الله. هو يريدنا أن نقول كما قال أولئك، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ من الذي يطعم؟ الله. هذا الفقير الله لم يطعمه، أنا أطعمه، هذا شرك، هذا شرك، لأنك تعتقد أن غير الله هو الذي يطعم. استقبل القبلة وتوجه إلى الله وقل يا الله أطعم فلانا الفقير، لا تأمرني أن أطعمه، فلا يدفع الزكاة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الزكاة شرك. كيف تكون الزكاة إطعاما للفقير والله هو الذي يطعم؟ هذا أيضا استدلال، أي الاستدلال بقوله تعالى وما النصر إلا من عند الله، على أنهما صلوات الله عليهما وآلهما لا ينصران بقوة الله، هذا أيضا استدلال مبني على الجهل. ومن لم يكن عارفا بهذه الأصول الأولية في الاستدلال لا يصلح أن يتصدى لتعليم الدين، فكيف بأن يتصدى لتخطئة ما عليه المؤمنين من علماء ومن غيرهم؟ أنت غير مؤهل في نفسك لمعرفة العقيدة، فكيف تكون مؤهلا لتعليم العقيدة ولتعليمها لمن؟ للعلماء. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني،
دعاء التوسل ودعاء النبوة سندهما ويستشفع.
أما حديث السند فهذان دعاءان، والدعاء ليس مما يبحث في سنده صحيح أم غير صحيح ويفتى على ضوء ذلك بأنه يجوز أن يقرأ أو لا يجوز أن يقرأ، سواء صح سنده أم لم يصح يجوز أن يقرأ. نعم يوجد فرق، أنه إذا صح سنده تقرأه بعنوان أنه كلام المعصوم، وإذا لم يصح سنده تقرأه بعنوان أنه كلام دعاء روي عن المعصوم، لا تسنده إلى المعصوم لأنه لم يثبت عندك بحجة شرعية أن المعصوم قاله، ولكنك تدعو برجاء أن المعصوم قاله، باحتمال أن المعصوم قاله، فهذا لا يؤثر في العمل، يؤثر فقط في هذا المقدار في هذه النية، وهذه لا أثر لها.
يظهر شيخنا أنه يستشكل على كذلك يعني مادة دعاء التوسل، وكأنه يشغلك عن التوجه إلى الله مثلا.
نعم. أما دعوى أن التوسل بأحد من الأولياء ترك للدعاء المباشر وللطلب المباشر من الله سبحانه، فهذا باطل. فإن المؤمنين في كل ليلة جمعة يقرؤون دعاء كمي، ودعاء كمي مشتمل على الطلب المباشر من الله سبحانه، وقد بينا قاعدة مهمة في مناسبات متعددة، وهي إنه إذا ثبت عندنا وجود عبادة فلا ينبغي قصر العمل على تلك العبادة وإن كانت في الثواب عظيمة جدا. لو أنك نظرت للروايات التي بينت فضل كلمة لا إله إلا الله لقلت إنه ينبغي للمرء أن يكثر من هذه الكلمة، هذا كلام صحيح، ولكن هل معنى هذا أني لا آتي بالأذكار المندوبة شرعا والمحبوبة إلا بهذا الذكر، فأترك قول سبحان الله وأترك قول الحمد لله وأترك قول أستغفر الله؟ كلا، هذه عبادة وهذه عبادة، وإذا أتيت بهذه العبادة فليس معنى هذا أن أترك العبادة الثانية. فأجمع بين الطلب المباشر من الله سبحانه وبين التوسل بعباده. في سورة يوسف أكثر الشبهات التي يثيرها بعض من لا معرفة له بالدين تجدون الجواب عنها في سورة يوسف، ولكن القوم لأنهم يحفظون القرآن ولا يتدبرونه، والقرآن يأمر بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في سورة يوسف إخوة يوسف أخطأوا في حق يوسف وفي حق أبيهم، ذهبوا إلى أبيهم، ماذا قالوا له؟ طيب يا أبانا استغفر لنا، يعقوب نبي أم رجل لا يعرف الحكم الشرعي كما يدعي هذا المتعالم؟ نبي من أنبياء الله. هل قال لهم توبوا إلى الله أنتم مشركون، توجهوا إلى الله، اطلبوا منه بالمباشرة، وإذا سألك عبادي عني؟ هل قال لهم هكذا أم وعدهم بأن يستغفر لهم؟ وهذا إقرار من النبي المعصوم. قد يقول بعض من لا معرفة له بالعلم، قد يقول هذا في شرع يعقوب. يا سبحان الله، أفيجوز أن يكون الشرك جائزا في شرع يعقوب ومحرما في شرعنا؟ وهل بعث أحد من الأنبياء إلا بتوحيد الله؟ فلو كان التوسل مخلا بالتوحيد ما أقره يعقوب عليه السلام. فإذا التوسل عبادة محبوبة، والدعاء عبادة أخرى محبوبة أيضا، والجمع بين هاتين العبادتين أرجى في تحصيل النتيجة. لا ينبغي أن أقتصر على التوسل، ولا ينبغي أيضا أن أقتصر على الدعاء، لم لأن الدعاء يحجب. ومثل هذا القول من أسباب حجب الدعاء، فإن من أسباب حجب الدعاء تضليل الناس، خصوصا إذا كان التضليل مبنيا على جهل.
شيخنا قد يقول نفسه، يعني نتكلم بلسانه، قد يقول ذهبوا للنبي يعقوب وهو حي.
فليكن. وهل يجوز أن نشرك بغير الله سبحانه أحدا من الأحياء ولا يجوز أن نشرك به أحدا من الأموات؟ يعني إذا كنت تريد أن تعبد غير الله يقال لك إن كان هذا الذي تريد أن تعبده غير الله إن كان حيا يجوز لك أن تعبده مع الله، وإن كان ميتا فلا يجوز لك أن تعبده مع الله. وهل من العقل هذا؟
أخيرا بس شيخنا، حديث الكساء وجزء ما خلقت سماء مبنية كذلك يقول هذا فيه من الشرك.
خلق الله السماوات من أجلهم، ماذا في هذا؟ أين الشرك في هذا؟ ما وجه الشرك في هذا؟ هل قرأ القرآن هذا أم لم يقرأ القرآن؟ القرآن الكريم ألم يبين أن الله سبحانه خلق السماوات للناس؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا خلق لكم، هذا شرك؟ لماذا الباء هنا تجر والباء هنا لا تجر؟ أم عنده مشكلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أهل بيته عليهم السلام، بل إن في القرآن الكريم بيان أن السماوات والأرض خلقت للبشر، فكيف يكون خلقها للبشر غير شركا، ويكون خلقها لمحمد صلى الله عليه وآله ولأهل بيته شركا؟ ما لكم كيف تحكمون؟
شيخنا الجليل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهل البيت عليهم السلام المعصومون عصمهم الله من الخطأ، فهم في هذه الحالة مخيرون أم مسيرون في تسيير أو تخيير؟ هذا الشق من السؤال. يعني هم لا يقدمون على المعصية من باب التخيير أم التسيير؟ لذلك الله سبحانه وتعالى جابرهم على أنهم خلقهم أن لا يذنبون، هذا شق من السؤال. الشق الآخر، إذا كان هم سلام الله عليهم مخيرون في ذلك، يعني هل بالإمكان أنهم يعصون سلام الله عليهم؟ وإذا كان بالإمكان كيف وأن الله سبحانه وتعالى قد أذهب عنهم الرجس؟ تفضلوا شيخ.
هذه مجموعة من الأسئلة ولابد من فرزها عليكم السلام والجواب عنها واحدا واحدا. أما أن الأنبياء مجبورون على الطاعة وأن هذا هو معنى العصمة، هذا ليس بالصحيح، بل العصمة بمعنى التسديد والتوفيق بالحد الذي لا يصل إلى الجبر، فبما رحمة من الله لنت لهم. فإذا العصمة رحمة، هذه الرحمة ليست بحد الإلجاء والجبر، لم تسلب منه القدرة على المعصية ولكنه وفق للطاعة. هذا التسديد هو العصمة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني ما هو؟
أذهب عن المرجس، فكيف لهم يكون التخيير إذا كان بالتخيير؟
أذهب عنهم الرجس إذهابا تسديديا وليس إذهابا قسريا. الله سبحانه سددهم. نحن ضربنا مثال من أجل توضيح مفهوم العصمة، قلنا إن العصمة ترتكز على أساسين، على العلم والطهارة. فإن الإنسان يجد أنه إنما يأتي بالأعمال غير اللائقة لواحد من سببين: إما لجهله بأن هذا العمل غير لائق، أو لأنه ليس في نفسه الطهارة الكافية لتنفره واشمئزازه من هذا العمل، فيرى أن هذا العمل مقبولا. ومثلنا لذلك بأكل الطعام القذر. متى يأكل الإنسان طعاما قذرا؟ إما أن يكون جاهلا بأنه قذر، كما لو أن إنسانا لم يعلم أن الطعام المقدم له مثلا مصنوع من الضفادع، قد يأكله بسبب جهله ولكنه لو علم لما أقدم. فإذا الإتيان بالأعمال القذرة قد يكون بسبب الجهل، وقد يكون مع العلم ولكن عدم وجود النزاهة، كما في بعض الشعوب التي تأكل مثلا الديدان والضفادع وأمثال ذلك مع علمهم بها، لم لأنه لا توجد في أنفسهم نزاهة وطهارة تستوجب استقذار هذه القذارات. فإذا توفر هذان الشرطان لم يقدم الإنسان على شيء من القذارات. المعصوم قد أكمل الله فيه هاتين الجهتين، أكمل الله فيه العلم وأكمل فيه الطهارة. ولكي نوضح تحقق العصمة من غير أن تصل إلى حد الجبر، مثلنا بالمرأة التي تطلب من زوجها أن يحضر خبزا مثلا لتناول الغداء في الساعة الواحدة، فيتأخر الزوج 5 دقائق مثلا، وعندها طفلها الذي له من العمر مثلا 1 سنة. هل تفكر الأم في أن تأكل ولدها من أجل أن تسد جوعها؟ لماذا؟ لأنها تستقذر هذا العمل، لا يخطر في بالها. أنا مطمئن، أنا جئت بمثال لكي أوضح لكم مفهوم العصمة. هل يوجد أحد منكم في يوم من الأيام جاع فخطر في باله أن يأكل أخاه أو أن يأكل ولده؟ كلا، لأن الإنسان من شدة استقذاره لهذا العمل لا يخطر في باله. ولكن هل هذا ممتنع؟ ليس ممتنعا. فإذا هو ممكن ولكن النفس تستقذره. استقذار المعصوم لأقل الذنوب أشد بما لا يدرك من المسافات من استقذارنا لأكل أولادنا. فإذا القدرة محفوظة ولكن العصمة أيضا موجودة، فإن العصمة هي الطهارة التي تستوجب استقذار النفس للمعاصي والأرجاس. ولأجل هذا تجد تعبير القرآن الكريم أذهب عنكم الرجس، الرجس يعني القذارة، كل ذنب هو قذارة. هذه حقيقة الذنوب، ولكن لجهلنا لا نعرف حقيقتها، أو لعدم طهارتنا وبلوغنا تلك المرتبة من النزاهة لا نجد التنفر الذي يجده المعصوم. نعم، الناس بالنسبة إلى الذنوب أيضا الذنوب ليست متساوية عندهم، الناس عندهم ذنوب لا تخطر في بالهم كالمثال الذي ضربناه، وكثير من الذنوب أيضا لا تخطر في بالهم، وتوجد ذنوب تخطر في بالهم ولكنهم يصدون هذه خواطر، وتوجد ذنوب ربما قارفوها. بالنسبة إلى الناس يوجد تفاوت، ولكن القدرة على جميع هذه الذنوب محفوظة، ولكن الطهارة هي التي لها درجات، والعلم بالنسبة لنا هو الذي له درجات. أما بالنسبة لهم الأنبياء فعندهم من العلم ما يكفي لتنزههم وتركهم للمعاصي، وعندهم من طهارة النفس ما يكفي لتركهم للمعاصي.
شيخ، هل من المفترض،
هل نستطيع أن نحن نفترض بعض الشخصيات الموالية لأهل البيت كحجر بن عودة، كفضة كحجر بن عودة، هل هم مدركون حق معنى الولاية والإمامة والعصمة كمثل إدراك بعض علمائنا الآن مثلا؟
أنت تسأل عن مقدار، يعني مقدار علم الناس. أولا أنا لم ألق حجر ابن عدي رحمه الله ورزقنا شفاعته، ولم ألق فضة، والإخبار عن المجهول لا يصح. مقدار علمهم أمر غيبي، والغيبي لا يمكن أن ينال بالتحليل العقلي. لا يمكن أن أبقى في غرفة وأتأمل وأستبطن وأتدبر لأعرف مقدار علم حجر بن عدي، بل إنما يعرف ذلك من بيان من هو عالم بما تخفي الأعين وما تخفي الصدور، بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن ورد بيان منه جل وعلا ولو بواسطة أحد من المعصومين، نبيا أو وصي نبيا، أخذنا بهذا البيان. وإن لم يرد بيان في ذلك قلنا الله ورسوله أعلم، لا ندري ما هو علم حجر بن عدي ولا مقدار علم فضة. وكذلك بالنسبة إلى علمائنا، علمائنا لهم مثلا، كثير من العلماء لهم بيان في الفقه والأصول، بمقدار ما تكلموا عرفنا، ولكن عندهم من العلوم ما لم يتكلموا فيه. عندهم دروس في الفقه والأصول ولكن علمهم لا يقتصر على الفقه والأصول، عندهم علوم أخرى. هذه العلوم الأخرى لم يتكلموا فيها، لا نخوض إذن في مقدار علمهم. فإذا يوجد طرفان مجهولا، لو كان أحد الطرفين مجهولا لكفى ذلك في عدم صحة المقايسة. فكيف والطرفان كلاهما مجهولة؟
أنا بس بخصوص الإمامة.
نعم، حتى هذا المقدار وردت روايات مثلا في حق سلمان وأبي ذر، ولكن هذه الروايات نحن نقول إنها تبين حقيقة يمكن أن نعرفها بالتدبر، وهي أن درجات الإيمان تختلف، وأن بعض الدرجات تؤهل صاحبها لمعرفة بعض العلوم، وبعض الدرجات لا تؤهله لمعرفة بعض العلوم. وفي قصة الخضر، لنسميه بالتسمية القرآنية، وفي قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام عبرة، فإن موسى عليه السلام لما رأى العبد الصالح صنع ما صنع في المواقف الثلاثة سأله. فإذا نحن يمكننا أن نعرف أن بعض العلوم تؤهل لعلوما، وأن من كان فاقدا لعلم لا يتمكن من تلقي معرفة فوق هذه المعرفة لأن عقله لا يتحمل. إنها هنا يقول عليه السلام لو وجدت له حملة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للأمة فيما رواه المؤلف والمخالف، لولا أني أخشى أن تقولوا في علي ما قالت النصارى في ابن مريم لقلت لكم فيه قولا كذا تعرفون قدره. ولكن الأمة لا تتحمل هذا العلم، الأمة لا تتحمل معرفة عظمة علي بن أبي طالب عليه السلام. فبين لها رسول الله صلى الله عليه وآله للطفه ورأفته، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، لرأفته بالمؤمنين ولعطفه عليهم بين لهم ما يتحملونه، وجعل ما لا يتحملونه محجوبا عنهم رحمة بهم. والله سبحانه أظهر لنا من العلم ما نتحمل، وحجب عنا ما لا نطيق. النفوس تختلف باختلاف مراتبها. بالنسبة لحجر ما هو مقداره؟ الله ورسوله أعلم. بالنسبة لفضة ما هو مقدار علمها ومقامها؟ الله ورسوله أعلم.
ذكرت شيخنا في الإمام عليه السلام قول علمني رسول الله 1000 باب من العلم، في كل باب يفتح لي 1000 باب. وفي دعاء الندبة ورد عن العلم أو دعاه علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وفي زيادة الجامعة القول محتمل لعلمكم. أي هذا العلم اللي احنا نحتمله من هذه العلوم كلها؟
الذي في الزيارة الجامعة يحتمل معانا، منها أن يكون المقصود أني أحتمل، أي أتحمل وأصدق وأقر أن الله سبحانه علمكم وأورثكم الكتاب وأورثكم مواريث الأنبياء. يوجد في الأمة من لا يتحمل ذلك، يوجد في الأمة من لا تطيب نفسه بسماع مثل هذا الحديث عنهم عليهم السلام. فعندما أقر لهم بأني أتحمل هذا العلم، هذا معنى محتمل في هذه الفترة من الزيارة. ويحتمل فيها معان أخرى. الآن باعتبار أن الحديث في المعاني المحتملة، نحن تكلمنا مرارا، لا نحب أن نخوض في المعاني المحتملة حتى لا يظن أننا نرجح هذه المعاني. الجواب الذي نفضله في هذا نقول هذه العبارة تحتمل عدة معان، ولو كانت ظاهرة في أحد هذه المعاني لم يكن الظهور حجة، فكيف وأصل الظهور بالنسبة لنا غير محرز؟ فالجواب إذن لا أعلم. ما هو مراد الإمام؟ لا أعلم. نقول نقرأ ما ورد عن الإمام ونريد به ما أراده به. أقول أقصد بهذه الكلمة ما قصده الإمام، وهو أعرف بما قال. عليكم السلام.
نعلم بضرورة عصمة الأئمة والأنبياء، ولكن ما السر وما هو الهدف من عصمة السيدة فاطمة الزهراء وهي ليست بإمام أو نبي؟
بالنسبة لعصمة الزهراء عليها السلام، الدليل على عصمتها عندنا ليس دليلا عقليا حتى تقول ما هو الموجب لعصمتها وهي لم تكن إماما. الدليل على عصمتها دليل نقلي مثل آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد ثبت من طريقنا ومن طريق غيرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله جل لهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فإذا دليل عصمتها دليل نقلي. الدليل النقلي هل يلزمني أن أعرف وجه ما دل الشرع على ثبوته؟ أن أعرف ما هي ضرورة هذا الأمر؟ لا يجب ذلك، لأن هذه أمور يجب التسليم فيها لله سبحانه. صلاة الصبح تجب ركعتين، ما هي الضرورة؟ لماذا لا تجب صلاة الصبح مثلا 10 ركعات؟ صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، ما هي الضرورة؟ لو أن الإنسان في وسط العمل، الإنسان عندما يستيقظ من نومه مثلا يعيش حالة يعني أجواء إيمانية تؤهله للعبادة لفترة أطول، لماذا لا تكون صلاة الصبح 10 ركعات مثلا؟ الإنسان عنده إقبال، لم يتوجه بعد إلى الدنيا ومشاغلها، والظهر والعصر في وسط العمل، لماذا هذه 4 وهذه 4؟ هذا أمر شرعي نسلم فيه، ما ورد عن الشرع نلتزم به ونسلم به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن ما ثبت عن الشرع فواجبنا تجاهه هو التسليم. عصمة الزهراء عليها السلام ثبتت بآية التطهير وبغيرها، ليست بآية التطهير وحدها وبغيرها، فإذا نسلم بأنها معصومة. وأما وجه العصمة فهذا سؤال عن وجه فعل الله سبحانه، لماذا عصمها الله؟ الله سبحانه ورسوله أعلم ما هو الوجه. أنت إذا نظرت إلى خلق الله، كثير من خلق الله لا تعرف لماذا خلقهم الله، ماذا يجب عليك تجاه هذا؟ يجب عليك التسليم، إن الله سبحانه ما خلق هذا الخلق إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. عصمة الزهراء عليه السلام لماذا لم يبين في الشرع ما هي حكمة الله من عصمة الزهراء؟ لو بين لا أخبرتك، إنه جاء في الأدلة الشرعية أن سبب عصمة الله لها مع أنها لم تكن إماما هو كذا. طيب وإذا لم يرد فها على مثل هذا، يعني الشمس، وأشار عليه السلام إلى الشمس، وإلا فها، وأشار بيده إلى فمه الشريف. تفضل.
يسأل أحدهم هل بإمكاننا أن نقول أن أعظم آية خلقها الله ونبينا محمد
صلى الله عليه وسلم،
أو نقول أن الرسول الأعظم هو أعظم تجلي لعظمة الله؟ فإذا كان كذلك فما هي مقومات ذلك؟
قل ما يقوله المعصومون وما قاله الله سبحانه فيه. يعني الإنشاء الجديد لا يعجبني، أولا لأن الإنسان قاصر عن معرفة كمال ذوي الكمال، وأعظم ذوي الكمال هو رسول الله صلى الله عليه وآله. لكي أتمكن من وصفه لابد أن أكون عارفا بمقامه ومنزلته، وأنا جاهل بمنزلته، لست وحدي جاهلا بمنزلته، لست وحدي الذي لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي لا يعرفه إلا الله وعلي. هذا من جانب. ومن جانب آخر أنا عندي مشكلة في بياني. أكثر أهل العصر بل من سبقهم أيضا عندهم مشكلة في قصورهم عن البيان. يوجد بيان ممن أوتي جوامع الكلم وصف به نفسه ووصف به أهل بيته، فعليك بهذا الوصف، لا تنشئ من عندك أوصافا. فكيف ببعض الأوصاف المستوردة مثلا من بعض المدارس الدخيلة كالصوفية؟ على أي حال، الصحيح هو أن نأخذ صفتهم عليهم السلام من القرآن ومن الروايات، وأما إنشاء الصفة من عندنا فهذا مزلة الأقدام، لا ينبغي للإنسان، ونحن لسنا بحاجة. يعني يوجد بيان في القرآن الكريم ويوجد بيان عن المعصومين لمقاماتهم عليهم السلام، فلسنا بحاجة إلى إنشاء بيان من عند أنفسنا ونكون بذلك في معرض الزلل، في وعرضة للخطر والخطأ. قولوا فينا ما قلناه في أنفسنا، ارجع إلى بياناتهم، إلى الروايات الواردة عنهم، ما وصفوا به أنفسهم صفهم به. لا تنشئ من عندك ثم تقول هل يصح أن أقول هذا القول أم لا يصح؟ أقول ولماذا أدرس يصح أم لا يصح؟ هب أنه يصح، ألا يوجد خير من قولك؟ إذن أعطني ذلك القول الذي هو خير من قولك، قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله. فإذن نرجع إلى هذه النصوص الشرعية فنصفهم بتلك النصوص. بعض هذه الألفاظ تصح وبعضها لا تصح، نحن بينا الصحيح في اختيار التوصيف. والحمد لله.